مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سمير علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب. فإلى استوديو الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام، وهذا عرض بأهم الأنباء. وصف الرئيس الأمريكي جورج بوش رئيس باكستان بيرفيز مشرف بكونه قائدا قويا، وذلك في إيجاز صحفي عقده المسؤولان في البيت الأبيض إثر محادثات أجريها اليوم. بوش عبر أيضا عن إعجابه بزعامة مشرف وبشجاعته. رئيس باكستان قال من جانبه أنه يثق بالرئيس الأمريكي جورج بوش بشكل كامل، وأضاف أن بوش يريد الخير لباكستان والمنطقة. الرئيس الأمريكي قال أيضا أنه سمع لأول مرة بمسألة التهديد بقصف باكستان عندما قرأ عنها في الصحف اليوم، وجاء تعليق بوش ردا على سؤال عن قول مشرف في مقابلة قبل هذه المحادثات أن الولايات المتحدة هددت بقصف باكستان وإعادتها إلى العصر الحجري بعد أحداث 11 أيلول في عام 2001 إن لم تساعد باكستان واشنطن في مكافحة الإرهاب. تجمع الآلاف من الموالين لحزب الله اللبناني اليوم في بيروت للاحتفال بما يدعوه حزب الله نصرا في الحرب مع إسرائيل. حضر زعيم الحزب حسن نصر الله التجمع، وهي أول مرة يظهر فيها للملأ منذ بداية الحرب في 7 تموز الماضي. يذكر أن حوالي 1200 شخص في لبنان و157 في إسرائيل قتلوا في هذه الحرب التي دامت 34 يوما. قالت وزارة الداخلية في أفغانستان أن مسلحين من طالبان هاجموا حافلة تقل عمال بناء أفغان اليوم وقتلوا 19 منهم. الناطق باسم الوزارة زيميري باشاري قال أن الهجمة وقعت في قندهار جنوب البلاد، وأضاف أن المسلحين فجروا عبوة ناسفة عند مرور الباص أولا ثم فتحوا النار على الحافلة. دعا البابا بنديكت 16 سفراء دول إسلامية لحضور لقاء يوم الاثنين المقبل 25 من هذا الشهر، في وقت أثيرت ضجة حول تعليقات للبابا اعتبرها بعض المسلمين إساءة للإسلام. هذا وقال الفاتيكان أنه دعا إلى عقد هذا اللقاء الذي سيسمح للبابا بأن يبين بأنه أسيء فهم تعليقاته. يذكر أن البابا اقتبس عن إمبراطور بيزنطي قولا ينتقد فيه الإسلام في خطبة له في وقت سابق من هذا الشهر في ألمانيا. أقر مجلس النواب الروسي اليوم خطة الحكومة للعفو عن المتمردين الشيشان، وهي خطة اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن شأنها أن تبقى سارية المفعول حتى 15 من كانون الثاني المقبل. الخطة تعد المتمردين بعدم ملاحقتهم قانونيا لو أنهم أعلنوا استسلامهم، وإذا لم يكونوا متهمين بارتكاب جرائم خطيرة منها القتل والاغتصاب والإرهاب. انتقدت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك السلطات الروسية لملاحقتها قانونيا أحد الصحفيين، وهو فلاديمير رحمانوف رئيس تحرير موقع كيرسيف على الإنترنت، والذي مثل أمام المحكمة يوم أمس بتهمة توجيه إهانة إلى شخص الرئيس فلاديمير بوتين. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. حصل الجنرال سونتي بونيارا تيغلين قائد الانقلاب الأخير في تايلاندا حصل على دعم ملك البلاد في احتفالية نظمت في مقر رئاسة أركان الجيش اليوم، حيث قرأ ضابط بصوت مرتفع نص مرسوم ملكي يعترف رسميا بالجنرال سونتي رئيسا لمجلس الحكم العسكري الجديد. حث الاتحاد الأوروبي أندونيسيا على وقف عمليات الإعدام، ودعا الحكومة إلى إلغاء حكم الإعدام في البلاد. وقالت فنلندا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد أنها تشعر بخيبة الأمل لإعدام 3 مسيحيين رميا بالرصاص في أندونيسيا اليوم لشنهم هجمات مميتة على مسلمين قبل 6 أعوام. هذا وقد أثارت عملية الإعدام احتجاجا من جانب المسيحيين. بلغ عدد عمال المناجم الذين لاقوا حتفهم في انفجار سببه الغاز في أحد مناجم الفحم في البلاد يوم الأربعاء بلغ 41 قتيلا. هذا وذكرت أنباء أنه تم إخراج جثة آخر عامل كان يعتبر في عدد المفقودين، ومن المتوقع دفن ضحايا الانفجار في المنجم اليوم. احتفلت حوالي 1300 مدينة في العالم اليوم بيوم الامتناع عن قيادة السيارات، ونظمت نشاطات تهدف إلى تشجيع وسائل نقل لا تشمل السيارات الخاصة. أغلب هذه المدن في أوروبا وقامت بتنظيم نشاطات للدراجات الهوائية، وأغلقت الشوارع أمام السيارات أو وفرت نقلا عاما مجانيا للمواطنين في هذا اليوم الذي يختتم به أسبوع كامل يدعى أسبوع النشاط الأسبوعي، الذي ربط هذا العام بين استخدام السيارات والتغييرات التي يشهدها الجو على سطح الكرة الأرضية. سيداتي وسادتي، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. ملتقانا وإياكم عند تمام الساعة المقبلة إن شاء الله.
أعزائنا المستمعين، نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر، ونتمنى لكم أسعد الأوقات مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير، منها تقرير عن استعدادات نادي دهوك للموسم الرياضي القادم، كما سنتابع ردود الفعل لدى أبناء محافظة ذقار حول تسلم القوات العراقية للملف الأمني. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات تتناول موضوع الزراعة والتصنيع الزراعي في العراق. بداية مستمعين الكرام، ننتقل إلى أربيل. فتحت شعار دور النساء في تحقيق المصالحة الوطنية، عقد معهد المرأة العراقية مؤتمرا موسعا نوقش فيه على مدى يومين دور المرأة العراقية في عملية مشروع المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والمصالحة الوطنية في منظور إسلامي، والتجربة النضالية للنساء في إقليم كردستان، ومواضيع أخرى يطلعنا عليها عبد الحميد زباري في سياق هذا التقرير.
نظم في أربيل معهد المرأة العراقية، معهد عراقي غير حكومي، مؤتمرا للنساء القياديات في الحكومة والأحزاب السياسية والمنظمات والاتحادات النسوية والمجتمع المدني لمناقشة عملية المصالحة الوطنية. المؤتمر يشارك فيه العديد من القيادات النسوية في كافة أنحاء العراق. وعن هذا المؤتمر تحدثت إلى إذاعتنا فاتن عبد الرحمن وزيرة الدولة لشؤون المرأة في الحكومة العراقية، وقالت:
دور مهم في موضوع المصالحة الوطنية، سيما أنها تمثل أكثر من نصف المجتمع. كانت وزارتنا في بغداد عقد مؤتمرات وورش عمل، من بينها مؤتمر كان قبل يومين، مؤتمر يعني مكلل بالنجاح لدور المرأة في موضوع المصالحة الوطنية. أنا أتصور أنه للمرأة دور مهم وفعال في إنجاح هذا المشروع الذي طرحه دولة رئيس وزراء تور نوري المالكي، وإن شاء الله يكلل بالنجاح.
وأشارت نسرين العميدي إلى أن المرأة العراقية مارست باستمرار دورا إيجابيا في العراق، وقالت في حديث مع إذاعتنا:
بالنسبة للمرأة هي صانعة الحياة، ما ممكن أنه أي أمر أو أي حالة تكون بالبلد ما يكون إلها دور وما يكون إلها مشاركة. بالنسبة للمصالحة بالحقيقة لو ينطونا مجال، بس مجرد المجال أنه نعمل بالمصالحة، كان يعني تجاوزنا الكثير من الصعوبات، تجاوزنا الكثير من العقبات، وخصوصا المرأة العراقية، لأنه المرأة العراقية تمتاز بالثقافة، وهو يعني غبن إلها من يحاول يحاول أن يهمش دور المرأة، لأنه تمتاز برجاحة العقل، تمتاز يعني معاصرتها لكل المآسي اللي مرت، والحقيقة هي كانت السبب الرئيسي باجتياز هذه المصاعب. يعني لو نأخذ الفترة اللي كانت في الحرب العراقية الإيرانية اللي كانت، من كان يتحمل يعني عبء إدارة دوائر الدولة؟ المرأة كانت، الحمد لله ما ظهر عندها فساد إداري، وكانت الدولة في حين كان الرجال هم على جبهات القتال. وحتى فترة الحصار الجار المرأة العراقية خلقت لها بدائل. فإذا هذه المرأة اللي تستطيع أن تتكيف ضمن هذه الظروف، جريمة بحقها الآن أن تبعد، مثل ما ذكرت إحدى الأخوات أنه حتى ما يقبلون أن تكون بلجنة المصالحة للنساء اللي من عندنا أو مجموعة من النساء.
وركز مؤتمر النساء العراقيات على دور المرأة الكردستانية وتجربتها مع الأحداث التي شهدتها كردستان العراق في أعوام التسعينيات عند اندلاع الحرب الداخلية في الأقليم. وأوضحت شكرية حمد أمين سكرتيرة رابطة المرأة الكردستانية دور المرأة في تلك المرحلة قائلة:
نساء كردستان منذ القدم مثل ما يقولون هم يناضلون جنبا إلى جنب مع أخيهم الرجل، وكانت في جبهات الثورة الكردية كل الفئات يعني القومية والدينية وال يعني طائفية، فما كان أكو فرق بين أي فئة وأخرى، وكانت المرأة الكردستانية دائما تدعو إلى السلم وإلى الأمان وإلى المصالحة الوطنية، وكان لها دور كبير في اقتتال الأخوة الحزبين الديمقراطي الكردستاني وحزب اليتشتين الشمالي. فكانت النساء على سبيل المثال في مرة من المرات جاءت النساء من السليمانية مشيا على الأقدام إلى أربيل، وذلك لتدعم السلام في ربوع كردستان. وكنا نقدم يعني الوفود ونقوم ب يعني مظاهرات لأجل السلام في كردستان. فمن ذلك المنطلق نحن الآن ندعو إلى المصالحة الوطنية بين فئات الشعب العراقي ومكوناته لكي ينعم العراق بالسلام والأمان والخير والديمقراطية تحت حكومة ديمقراطية فيدرالية.
ويناقش المؤتمر في جلساته التي تستمر لمدة يومين المصالحة الوطنية في منظور إسلامي والتجربة النضالية للنساء في إقليم كردستان ودور المنظمات النسوية في تحقيق المصالحة الوطنية ودور النساء في مواقع صنع القرار في تحقيق المصالحة. ويعقد المؤتمر تحت الشعار دور النساء في تحقيق المصالحة الوطنية. عبد الحميد الزباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أعزائنا المستمعين، ننتقل إلى الناصرية. فبعد يوم من استلام القوات العراقية للملف الأمني في محافظة ذي قار، أعرب عدد من الشخصيات السياسية والمواطنين عن ارتياحهم لنقل الملف الأمني ليد القوات العراقية، داعين في الوقت ذاته إلى مكافحة مظاهر التسلح في المحافظة وإبقاء السلاح فقط في يد الأجهزة الأمنية وتوفير فرص العمل للعاطلين. استطلاع أعده مهدي الحسناوي.
بعد استلام الملف الأمني في المحافظة الجنوبية ذي قار من القوات الإيطالية، ما هي ردود أفعال وآراء الشارع العراقي حول هذا الموضوع؟ إذاعة العراق الحر استطلعت هذه الآراء، وقد استبشر الشارع الذيقاري بهذا الحدث واعتبره البعض بداية لاستقرار المحافظة، وأكد البعض الآخر بضرورة إلغاء مظاهر التسلح والتي تقوم بها بعض الميليشيات، ولعل توفير الخدمات لأبناء هذه المدينة سوف يساهم أيضا باستقرار المحافظة، كما يقول عضو الحزب الشيوعي العراقي إبراهيم عبد الحسن.
يعتبر تسلم المحافظة ذي قار كاملا خطوة متقدمة في اتجاه تعزيز العملية السياسية الجارية في البلد، وهذا دليل على استطاعة الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار على تولي المهمة بكامل مسؤولياتها. هذا لا يعني أنه يجب أن نلاحظ وننتبه إلى مظاهر أخرى تجري في المحافظة بين حين وآخر، منها المظاهر المسلحة التي تقوم بها بعض الميليشيات التي يجب أن نسعى جميعا إلى إلغاء هذه المظاهر لتعزيز الواقع الأمني، كما وأننا نشدد على أن توفير الخدمات بل أفضل الخدمات إلى أبناء المحافظة يهيئ الجو النفسي للمواطن داخل المحافظة لأن يساهم بدوره في تعزيز هذا الملف الذي نقدر ونستطيع أن نقول أن الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار قادرة على تولي هذه المهمة بكل جدارة.
جواد العبادي، لدينا أكثر من 10,000 شرطة بالمحافظة و3,000 من الحرس الوطني، وأعتقد هذه القوة كافية لحماية المدينة. وكما عرفنا أن القوات الأمريكية في القاعدة هي مستعدة للمساعدة إذا دعيت من قبل المحافظة أو قائد الشرطة، والمحافظة محافظة ذي قار محافظتنا أعتقد محافظة آمنة، ولكن بعض تشوبها بعض الشوائب.
محمد سعدون صاحب بيع مواد غذائية. بالنسبة للملف الأمني وتسليم الملف الأمني، نطالب من الحكومة العراقية أن توفر التعيينات، لأن إحنا صارنا تقريبا 7 سنوات أصلا ما بتعين، فطالب الحكومة أن توفر التعيينات وكثرة البطالة، كل ما تقلل البطالة راح توفر الأمن.
ستار كريم، طبعا هاي خطوة إيجابية وممتازة بتسليم الملف الأمني للقوات العراقية. احنا نتمنى استلام الملف الأمني في المناطق الساخنة يكون أسرع، لأنه باعتقادي أنا شخصيا أنه استلام الملف الأمني كان متأخر لحد هذه اللحظة، لأن نحن نعتقد كعراقيين استلام الملف الأمني في عموم العراق هو أفضل حال وأفضل طريقة لمعالجة المشاكل اللي قاعد تحدث من جراء الإرهاب وغير ذلك.
أحمد الأسدي، مندوب ومراسل صحيفة العدالة. في الحقيقة تسلم الملف الأمني من قبل قوات متعددة الجنسية والمتمثلة بالقوات الإيطالية في المحافظة إلى القوات الأمنية، طبعا هذا بحد ذاته يعتبر، أنا أعتبره شخصيا من أهم الإنجازات التي قدمتها الحكومة الحالية لأبناء المحافظة، هذه المحافظة التي عانت الويل والدمار. وأنا في الحقيقة قمت باستطلاع وأنا هناك في مراسم احتفال، أكد لي قائد الشرطة وقائد الحرس الوطني إن الملف الأمني يعني منذ فترة كان بيدنا، ولكن قوات الإيطالية كانت قوات استشارية وتدريبية فقط، ونحن الآن جاهزين. أكدنا طبعا جاهزيتهم لتولي المهام، وإن كانت هناك بعض الصعوبات، أنا أعتقد الطيران الجوي سوف نواجه فيه صعوبة، والأهوار مناطق الأهوار النائية البعيدة لا يمكن التحكم بها أمنيا، وهذا من العقبات التي سوف تنجلي إن شاء الله.
كانت هذه آراء لشراح مختلفة من أبناء محافظة ذي قار حول استلام الملف الأمني في هذه المدينة من القوات الإيطالية. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأكارم، نواصل متابعتنا لشؤون المحافظات، وهذه المرة ننتقل إلى محافظة ديالى وبالتحديد إلى ناحية مندلي، حيث أكد عبد الحسين عباس القرالوسي مدير بلدية مندلي على تردي الواقع الخدمي، مشيرا إلى إهمال المحافظة لهذه الناحية، كما سلط الضوء على وضع العوائل التي كانت قد هجرت قسرا وعادت بعد سقوط النظام السابق.
مدينة مندلي طبعا خدمات أقدر أقول شبه معدومة به لعدم وجود دعم من محافظة ديالى منذ سقوط النظام ولحد الآن. بالنسبة للي وعدونا به محافظة ديالى تبليط أو أكساء بعض الشوارع، ولكن لحد الآن لم ينفذ أي شيء من هذا القبيل من قبل المحافظة.
وما دور حكومة إقليم كردستان بدعم هذه الناحية؟
أقليم كردستان إلى دعم، ما أقول الدعم كلش كبير، وأنا ما بعد السقوط إلهم دعم، خصصوا راتبين لكل المنتسبين بعد السقوط مباشرة، راتبين شهريين عندما سقط النظام، خصصوا مولدة لضخ الماء بقوة 400 كيفي لضخ الماء إلى ناحيتي مندلي وخزانية، خصصوا سيارة تراكتر هذا لنقل الأنقاض إلى بلدية مندلي، وكذلك خصصوا 5 سيارات لمنتسبي أو لمدراء الدوائر في الناحية.
لكن مدينة مندلي يعني تفتقر إلى كثير من الخدمات وتوقف حركة الإعمار، هل هناك مشاريع ضمن خطة الإعمار المركزية لهذه الناحية؟
والله لحد الآن احنا صارت من قبل الكونغرس الأمريكي خصص مبلغ طائل لسد مندلي، والعمل هسه حاليا جاري به، وكذلك الانبوب الناقل العمل على وجه الاكتمال يعني.
ومشاريع المستشفيات او المدارس او الامور اخرى؟
تم بناء مركز صحي هم من قبل القوات الصديقه التحالف.
صدر بيان من مجلس بلدية مندلي يطالب بضم هذه الناحية إلى إقليم كردستان.
والله بالنسبة لهذا الناحية طبعا معروف أنه مشمول بترحيل القسري. النظام البائد قام بترحيل أكثر من 75% من الساكنين في الناحية، الساكنين الأصليين في الناحية، ويشمل قرى خلالوس وهواسية وكذلك 7 محلات في داخل المدينة. هذا الترحيل ترحيل قسري، الغاية منها بتر القومية الكردية وإنهائها في هذه الناحية. ولكن بعد سقوط النظام تم وبانتخاب من قبل الناس بانتخاب مجلس بلدي شرعي، وهذا المجلس حر في قراراته، وقاموا باتخاذ قرار بأكثرية الأصوات بضم الأقليم بإلحاق ناحية مندلي إلى أقليم كل.
أما عن واقع المهجرين في مدينة مندلي فتحدث السيد مسير قائلا:
في الحقيقة احنا وردنا بعد خلال الأشهر الأخيرة مجاميع كبيرة من أهالي مندلي الذي تم ترحيلهم قسرة جبرا لأسباب قومية أو طائفية، وتم استقبالهم من قبل الناحية والمجلس البلدي وأودعوا في المدارس، ولكن الدوام الرسمي المدارس بدأ بالاستمرار، وقد تم نزوحهم من المدارس وتم تجهيزهم بخيم وأثاث من قبل حكومة أقليم كردستان بالكامل.
كم عدد العوائل المهجرة إلى مندلي؟
أكثر من 200 عائلة لحد الآن رسميا اللي تم تسجيله يمنا. تم من قبل حكومة أقليم كردستان تخصيص مبلغ 350,000 دولار لدعم النازحين في المدينة، وتم تشكيل لجنة لتقديم مشروع بالموضوع.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، عقوبة.
مستمعينا الكرام، هذه المرة ننتقل إلى محافظة دهوك لنرافق عبد الخالق سلطان في جولته التي قام بها إلى ملاعب الرياضة في نادي دهوك، حيث يستعد هذا النادي للمشاركة في دوري إقليم كردستان الذي سيبدأ قريبا والدوري العراقي. كما وضع النادي خططا جديدة للموسم الرياضي القادم، يحدثنا عنها وعن أداء اللاعبين محمد سعيد سكرتير النادي.
بخصوص تهيئة للموسم الرياضي 2006-2007 تعاقدت الهيئة الإدارية مع مدرب معروف على الصعيد العراقي بل على الصعيد العربي، هو الكابتن فيصل عزيز، وأيضا تعاقدت الإدارة مع مدرب لحراس المرمى، وجلبت الهيئة الإدارية 4 لاعبين من خارج المحافظة وهم حارس المرمى و 3 لاعبين آخرين لدعم صفوف النادي ولتقوية بعض المراكز اللي تحتاج إلى تقوية في صفوف الفريق، لا سيما لمجاراة الفرق القوية في الدوري العراقي للموسم القادم.
الكابتن وصفي جبار مدرب حراس مرمى نادي دهوك تحدث عن مستوى النادي قائلا:
يعني أنا فوق الجيد، وتحضيراتنا كانت جيدة، لعبنا عدد من المباريات التجريبية مع فرق شمالية ومع منتخب الأولمبي ومع نادي النفط، فالفريق يبشر بخير هذا الموسم. أنا أشوفه فريق يبشر بخير لأن أغلبه شباب وماكو مشكلة يعني عندنا، بس مشكلة المهاجم، يعني أراد أنه لاعب هداف للفريق حقيقة يعني.
وحراس المرمى شلون؟
حراس المرمى مستواهم تقريبا ثابت، بالإضافة إلى يعني حارس المرمى علي مطشر والحراس الكرات، أنا أشوفهم تقريبا نفس المستوى، مستوى متقارب.
شمال عثمان،
يعني أنتم هسه يعني بس دا تحتاجون يعني فد مهاجم واللاعبين يعني والخطوط الأخرى؟
يراد لنا بس مهاجم، يعني الخطوط الأخرى كاملة مع الفريق، بس يراد لنا مهاجم هداف يعني ضروري.
وبعدها تحدث إلينا اللاعب زياد جبار عن استعداداتهم بقوله:
بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية بدأنا استعداداتنا الموسم 2006-2007 تقريبا من 1/7 وهذه الفترة الحمد لله صار لنا تقريبا يعني راح يصير 3 أشهر شهرين ونص يعني، وبدينا يعني مع الكادر التدريبي بقياده الكابتن فيصل عزيز والكابتن عمر والكابتن وصفي بدينا اعداد جيد يعني من البدايه، وخلال بعد يعني خلال فتره الاعداد لعبنا اخذنا مباراه تجريبيه مع نادي هلو مع نادي بيشمرقة ومع نادي ارارات ونادي النفط، وكانت يعني مباراه جيده يعني، وقدرنا يعني نوقف على نقاط الضعف ونقاط القوه مع الفريق مالتنا يعني، والحمد لله تعرف الفريق يملك عناصر جيده يعني من خلال لاعبين منتخب اللي هم خالد مشير وجاسم حاجي، وعندنا لاعبين شباب جيدين يعني مثل جاسم سليمان، وعندنا أماد وآزاد ولاعبين خبرة كذلك، نملك لاعبين خبرة مثل زيرفان وسعد الله ومحمد يوسف خاخي.
أما حارس المرمى علي مطشر فقد تحدث عن مستوى النادي قائلا:
والله يعني مثل ما تعرف احنا مبارياتنا اللي لعبناها اللي أكثريتها هي فرق يعني فرق شمالية، يعني مثلا فريق بدايتنا لعبنا أول مباراة في فريق هلو يعني الحمد لله وشكر كبداية أن كانت نتيجة نقدر نقول زينة، فزنا بها 2-1. ثاني مباراة النوية بيشمرقة يعني صحية بملعبنا والنتيجة كانت 1-0، بس نقدر نقول أنه يعني هي كمباريات مثل ما تقول كبداية نقدر نقول زينة. بالنسبة لمباراة النفط صح احنا تعادلنا بس استفادينا من يمها هواية، اما بالنسبة لمباراة منتخب الاولمبي صح احنا خسرنا بيها بس استفادينا من يمها هواية. تقدر تقول لي انه مثل ما فريق يمثل يعني خيرة لاعبين العراق بصورة عامة، واحنا فريق يعني مثل ما نقول فريق شمالي الحمد لله والشكر انه خطرنا الجول وقدرنا انه يعني شلون مثل ما يقول يعني واجهناهم وكنا يعني افضل من يمهم، بس هي يعني مسألة هي كرة القدم مسألة التوفيق.
هذا وسيخوض النادي في هذه الأيام العديد من المباريات الودية استعدادا لدوري إقليم كردستان الذي أوشك على الابتداء. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الغناء العراقي أدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب رضا العبد الله.
كل الناس مسافر يا عفي وحساس كاني صرت كل الناس تحسد همي غريب
مرحبا بكم أعزائي المستمعين ونحن نلتقي في
لكن الصراف قطع لبضعة أيام
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين
أهلا بكم وبالحمام الزاجل عنوان لنوافذنا المفتوحة
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر
كولاج
كولاج
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني الذي
العراقي يقوم وبجرحه يتقوى لا تقولون الزمن بيكم السوى
هذه إذاعة العراق الحر
سيدتي وسادتي ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر والآن ننتقل إلى السليمانية لنتابع القراءة الجديدة التي عدها مراسلنا مصطفى صالح كريم لأبرز ما نشرته الصحف الكردية
حفلت الصحف المحلية الصادرة في إقليم كردستان للكثير من العناوين التي تخص الشؤون العالمية والعراقية والكردستانية وفي مقدمتها زيارة الرئيس طالباني إلى الولايات المتحدة الأمريكية وخطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقائه الرئيس الأمريكي وكلمته التي وجهها إلى الشعب الأمريكي ومن أبرز هذه العناوين لقاء قمة بين الرئيسين الأمريكي والعراقي طالباني سنكون شركاء للولايات المتحدة في الحرب ضد الطغيان والديكتاتورية والإرهاب الرئيس بوش الولايات المتحدة ماضية في مساعدة العراقيين ونحن ملتزمون بما تعهدنا به طالبان يدعو بولندا إلى تعزيز العلاقات وتنشيط الاستثمار في العراق رئيس إقليم كردستان دماء الشعبين العراقي والأمريكي اختلطت في سبيل الحرية والديمقراطية رئيس برلمان كردستان يجب تثبيت حقوق الكردان والعاشورين في دستور الإقليم أكثر مما هو في دستور العراق تصريحات وردود الفعل حول مسألة الفيدرالية والأقاليم العراق في مواجهة الإرهاب التكفيري الطباني وزير الداخلية العراقي الإرهاب أصبح ظاهرة تهدد أمن المنطقة برمتها وفي صحيفة كردستان نيو اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني نقرأ: مؤتمر حوار الشباب ينهي أعماله في دوكان بإصدار توصيات هامة. وزير الثقافة في حكومة الإقليم فلكدين كاكائي يقول إن السليمانية عاصمة الثقافة والإبداع. في معرض ديار بكر طالب رجال أعمال كردستان تقوية العلاقات التجارية بين الإقليم وبين تركيا. في أربيل تم تنفيذ حكم الإعدام لإرهابي الشيخ زانة وعشرة من أعوانه الذين ارتكبوا جرائم القتل والخطف والذبح في أربيل. حملة انتخابات لجان الحزبية للاتحاد الوطني الكردستاني تسير بشكل منتظم. وفي صحيفة خبات اليومية التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني نقرأ: رئيس إقليم كردستان يلتقي قائد القوات الأمريكية للشؤون المدنية في دهوك. الرئيس الأمريكي لدى لقائه الرئيس العراقي يطلب من القادة العراقيين تحديد المسالك الصعبة وتحدي الإرهاب. لأول مرة طارت أمس طائرة عراقية في أول رحلة جوية لها من مطار أربيل إلى مطار جدة في العربية السعودية، وعلى متنها ركاب عراقيون من مختلف المحافظات. وصحيفة هاورات المستقلة نشرت أسماء وجبة جديدة من الذين كان النظام السابق قد جندهم للتجسس على قادة كردستان. الحكم على الفنان ميديا حسين بالحبس لمدة سنة بتهمة تناول الحشيش. خريجو الاجتماع وعلم النفس يهددون بالتوقف عن العمل ما لم تعاد إليهم مخططين. وصحيفة آرينا المستقلة نشرت قائمة صادرة عن المخابرات العراقية وفيها أسماء الذين كانوا مكلفين بالتجسس على البارزاني وعلى قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني. ونشرت قائمة بأسماء عدد من المشركين التربويين الذين كانوا قد كرموا من قبل حزب البعث، وذلك تثمينا لأعمالهم في نجاح عمليات الأنفال. أما صحيفة آسو المستقلة فقد نشرت تقريرا تقول فيه أن محمد خليل عضو مجلس محافظة كركوك شارك في مؤتمر عربي كركوك وطالب بإطلاق سراح صدام حسين وإلغاء المادة 140 من الدستور. والطريف بحسب التقرير أنه عضو في لجنة تطبيع مدينة كركوك التي عليها تنفيذ المادة 140. قدمنا إليكم مقتطفات من أهم ما جاء في الصحف المحلية الصادرة في إقليم كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
يا سلام على خفة دمها وعيونها الحلوة،
عيونها
قسوة.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
لا يغيب التساؤل عما آلت إليه الزراعة والتصنيع الزراعي كلما قارن مواطن عراقي بين المنتوج العراقي ومنتوج الدول الأخرى في المنطقة، ويزداد السؤال ضغطا عندما يقف هذا المواطن أمام تصاعد أسعار المنتجات الزراعية في بلده الذي كثيرا ما يرد وصفه بأنه أرض الرافدين وبلد الوفرة الزراعية على مدى العصور والذي كان السلة الغذائية للمنطقة. هذا مدخل حوار هذا اليوم الذي أجريناه مع رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية الدكتور فلاح سعيد جبر، ونمر خلاله على أسباب التدهور الزراعي وإمكانيات انتعاش الصناعات الغذائية في العراق. أهلا بكم
دكتور فلاح سعيد جبر. العراق على مدى التاريخ قدم وعرف باعتبار مصدر غذائي للمنطقة وبلد زراعي من الطراز الأول. كيف تقيم مفارقة أن يكون بلد مستورد لأغلب استهلاكه أو احتياجه الزراعي والغذائي؟
يعني العراق في فترة من الفترات الحقيقة وفي غياب التخطيط الواعي فكر القيادة القائمة فيه في هذاك الوقت أنه الصناعة واحدة هي البساط السحري التي ستنقل العراق من واقع التخلف إلى واقع الحضارة، دون أن يدري أو يؤمن أنه الصناعة في أوروبا والثورة الصناعية ولدت في رحم الزراعة لتحول الزراعة إلى صناعة. العراق وإلى حد الآن هو أكبر بلد عربي في إمكانية حصول المواطن على مياه، وهو المياه هي أساسا للزراعة والاستهلاك والصناعة. الصناعات الغذائية التي قامت في العراق أساسا فقط بالنسبة للتمور التي كانت تعتمد مواد الأولية بالكامل من العراق، من داخل العراق. العراق كان عنده 276 نوع من التمور، للأسف الشديد الآن صار البرح العراقي يأتينا من أمريكا ومن كثير من الدول، وصار سعره 10 دولارات الكيلو الآن. زيوت النباتية من بدأت كانت تعتمد على الإنتاج العراقي من عباد الشمس إلى آخره، أصبحت بعد السبعينيات تعتمد بالكامل على الاستيراد الخارجي، بحيث أنه استهلاك العراق كان في الفترة إلى حد الآن ويستهلك العراق سنوياً حوالي 350 ألف طن من الزيوت، وللأسف الشديد 100% من عندها استيراداتها من الخارج كمواد أولية. بالنسبة للسكر، استهلاك العراق بالسنة حوالي 1,000,000 طن. كان العراق أقام 3 مصانع، مصنع في العمارة ومصنع في الموصل ومصنع في سليمانية. مصنع سليمانية سرق وهرب، المصنع تبع الشمال العراق بالموصل يعتمد على البنجر السكري، والآن الزراعة تقريبا متوقفة، والجنوب كان يعتمد على القصب، وعندما جففت الأهوار انقتلوا، فقتلوا صناعة واعدة في هذا المجال، صناعة السكر.
إذن يبدو أنك تتحدث عن تاريخ وئد واختيال للزراعة العراقية بهذا التنوع، الزراعة الغذائية الصناعية، أنت تؤشر يعني مشهد مع الأسف سوداوي في وضع العراقي.
هو الحقيقة منذ 1990 إلى حد الآن بدأ الاعتماد على المواد الأولية منتجة عراقيا في الإضمحلال. أخذ مثلا إضافة ذكرت قصة الألبان، بدأ بالعراق ما يسمى بمجمعات الزراعية الصناعية اللبنية، لكنه الأبقار التي استوردت الهولشتاين والفريزة من الخارج لم تطعم عراقيا، فبالتالي أصبح حتى الألبان مستوردها من الخارج. إحنا الآن في العراق عدنا إمكانيات كبيرة جدا، بدأنا في قضية تصنيع السكر من التمور، كان إنتاجنا من التمور وصل إلى حوالي 800 ألف طن، منها أكثر من 600 ألف طن زهدي، كان هذا لو تحولت إلى سكر محلى أو سكر يعني محلي كان يستخدم لغذاء الأطفال، يستخدم بالتحلية
والصناعة الغذائية،
والصناعة الغذائية كلها حتى بالسكريم. هذه الأمور كلها يعني لم يعطى البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ما يستحق من عناية، مع أنه العراق كان ولا زال إلى حد الآن يملك أكبر نسبة من عدد الخريجين نسبة إلى شعبه من حملة الشهادات الجامعية ابتداء من البكالوريوس إلى الدكتوراه.
إذن كيف تفسر دكتور فلاح أنه هذا التخلف المتصاعد في عملية رعاية الزراعة والصناعة الغذائية في العراق مقابل تطور في الصناعة الغذائية وبحوث في هندسة الجينات وتطوير النباتات التي تجري عالميا، لماذا صرنا في هذا الموقع؟
والله هناك أسباب عديدة جدا. هو الصناعة الغذائية تقوم على يعني توفر المادة الأولية، التكنولوجيا، رأس المال مثل ما قلت، والسوق. احنا عندنا سوق كان ضخم جدا واستهلاكه كبير جدا. للأسف الشديد احنا استبعدنا قضية إقامة المجمعات الزراعية الصناعية، وبدأنا نعتمد على استيراد المواد الأولية من الخارج، مو بس المواد الأولية، التقنيات أيضا عدنا نستوردها من الخارج، التعبئة والتغليف نستوردها من الخارج. فبالتالي احنا حملنا كل تبعيات صناعة الغذائية، بدل ان نطورها داخليا، بدل ان نستصنع الاراضي، بدل ان نرتقي بالانتاجية الزراعية الهكتارية، بدل ان نخصص في الانتاج الزراعي، بدأنا لعدم غياب كل هذه الامور تدهورت الزراعة، تدهور الانتاج النباتي. يعني انتاجية الهكتار كانت من الارقام توصل اقل من طن، في حين في كل العالم وصلت الى 5 أطنان و6 أطنان. انتاجية البقرة الحلوب المستوردة من الخارج كانت توصل الى 12 الف لتر سنويا، احنا كنا معنا بين 700 الى 800 في العراق. هاي الامور كلها للتخلف، الأدم، عدم إعطاء. النقطة الثانية أيضا كانت مشاكل العراق متوجهة نحو التسليح ونحو التطوير، لم يكن مخصص إلى يعني التنمية الزراعية وتنمية الصناعات الغذائية الأساس، مع أنه الأعراف السماوية والأعراف الأرضية بتقول أنه الإنسان أو الاحتياجات الأساسية غذاء، دواء، كساء، مأوى، تعليم. هذه الأمور للأسف الآن هي تزداد سوءا، بحكم أنه العراق لازم يكون عراق واحد، عراق الرافدين، عراق الحضارة، عراق التاريخ، عراق المستقبل. يعني ما يملك العراق من ترسبات، أخذ أنت الترسبات، لو صناعة الأسمدة عندنا الفوسفات وعندنا النيتروجين وعندنا الكبريت، يقدر يكون العراق أكبر منتج عالمي للأسمدة، الأسمدة اللي هي تحتاجها الزراعة وهي متوفرة إليهم بحكم الثروات البترولية. تأخذ الثروات الأخرى عندنا، تأخذ المعدنية واللا معدنية، الفلزية واللا فلزية، يعني يعجز أن تجد بالعالم مكان من المكانات مثل العراق. ولا
حوارات،
وكأنك تؤشر إلى خلل خطير في الجانب التخطيطي، التفكير التخطيطي للبلد. يعني ألا تعود هذه حقيقة واضحة؟ متى يلمس العراقي البسيط المواطن أن أرضه وبلده الذي يتباهى بثرواته وتنوعها يجد من يحسن تخطيطه ويستثمر في عالم يخلق من التربة البسيطة آلاف الحلول، مئات الحلول لأفكار جديدة؟
والله هي اللي تفضلت بي كلامك عدل صحيح، إنه متى يشعر الإنسان العراقي أن العراق هو حاضره ومستقبله، وهو حاضر ليس فقط للعراق، لأمته العربية والإسلامية. العراق بلد بالإمكان أن يكون سلة غذاء بالفعل للوطن العربي، ماذا ينتج؟ رافدين، ليس رافد واحد، وإضافة للرافدين عندك كذا نبع، جو متنوع في كل النواحي. يعني أخي أضرب لك مثال بسيط، النخيل في العراق أعز ثروات العراق اللي تمنع الذحف الصحراوي، أحسن وأكبر تغذية للدنيا كلها من الأغذية هي التمر نفسها، النواتج العرضية من صناعة من النخيل اللي هي تسوي لك الخشب وتسوي لك 100 منتج آخر، من التمور تقدر تسوي عشرات المنتجات، يعني لها أول وليس لها آخر. الآن أصبح من 33 مليون خلال 3 عقود الماضية، الآن أقل من 13 مليون
نخلة.
نخلة، وهذه النخلة ليست كلها منتجة، يعني صارت النخلة من طبعا الفحل وغير الفحل. انظر الدول الأخرى، شوف في مثلا صارت إحنا إنتاجنا في العراق اللي كنا سارة العالم في إنتاج التمور بأنواعها، صارت الآن عندك الدول شقيقة وصديقة، عندك السعودية، عندك الإمارات، عندك إيران، كتير أفضل من أن حتى بالنسبة إلى عمان. تيجي تنتقل أيضا إلى مصر، زين ليش إحنا ما أخذنا؟ زين يتحدثون عن الزحف الصحراوي بالعراق، من النخلة هو التي تعيش وهي توقف الزحف الصحراوي. أخذ قضية الأسماك، طب إحنا بالإمكان بالنسبة للمزارع السمكية اللي عندنا بالعراق، بالنسبة إلى دجلة والفرات، بالنسبة إلى البحيرات، أليس قادرين أن ننتج ما نحتاجه من الأسماك بدل ما نستورده؟ المواطن العراقي لازم بحكم وجوده انه بعيد عن ما يتوفر له يود الى اخره، لازم يكون له بالحد الادنى مرتين السمك للغذاء.
هناك نقطة اخرى، ربما المنتج الزراعي العراقي ما زال بعيدا عن عمليات التهجين او عمليات الهندسة الوراثية التي يراها البعض سلبية في المنتج الزراعي في اوروبا او في بلدان متقدمة. يعني النقاوة وفطرية المنتج الزراعي العراقي، هل هي ايجابية تضاف لايجابية الوضع العراقي؟
طبعا هي الأغذية، البكر المنتجة من الأرض هي من أعظم القيمة التغذوية، وأسعارها بالأسواق العالمية 4 أو 5 أضعاف الأسعار الأخرى
المهجنة
اللي متسببة سرطانات وشباب شغلات كثيرة جدا. نحن في حاجة بالعراق إلى زيادة الإنتاجية الزراعية. الإنتاجية الزراعية تحتاج إنسان، الإنسان يكون متعامل مع التكنولوجيا بدلا أن تكون مهندسين زراعيين وشغله هم قاعدين في المدن، ما المدن المفروض يروحوا إلى مزارعهم. البحث العلمي، ليس البحث العلمي هو في قوقعة، البحث العلمي يجب يكون يطبق بالواقع. نحن لدينا من العلماء ومن المهندسين ما يكفينا ويكفي نص الأمة العربية، هذا يجب أن يكون الإنسان المناسب بالمكان المناسب من أجل الإنتاج المناسب.
هناك ربما تجارب نظيرة، تجربة مصر بكثافتها السكانية الكبيرة عربيا، وادي النيل منطقة زراعية، أعتقد هم من الدول التي نجحت في استثمار وضعها أمامنا. السعودية أيضا التي حولت مناطق صحراوية إلى مناطق زراعية، هل هذا صحيح دكتور فلاح؟
صحيح، يعني أنت لو تيجي تأخذ تجربة مصر الآن، استزرعوا الصحراء بالكامل، كانت أول شيء كل الحضارة المصرية على حوض وادي النيل، الآن امتدت إلى صحاريها بالكامل 74 مليون نسمة، وتعتبر الإنتاجية المصرية من الوحدة الأرض الزراعية أو من الثروة الحيوانية الأعلى لو بس على مستوى الوطن العربي عالميا. تجربة الزراعة في السعودية اللي كان وصلوا إلى 4.5 مليون طن من القمح، وبدأت زراعة الخضروات والفواكه والتمور إلى آخره، أيضا استصلاح الزعراء وحسن استخدام المتاح من المياه. نحن إلى الآن نهدر بالعراق كميات كبيرة من المياه المتوفرة إلينا السطحية والجوفية، لأنه لم نستخدم أساليب الري الحديثة بالري بالتنقيط إلى آخره، فكانت هناك بدايات ولكنها لم تستكمل. الحقيقة ما يحتاجه العراق يحتاجه إلى الرجل الصادق، للولد الصادق الموحد من أجل المستقبله. الحاضر هو صناعة الماضي، والمستقبل هو صناعة الحاضر. أنا باعتقاد العراق هو سيبقى بلد الرافدين وبلد الأنبار اللي هي عبارة عن جبال القمح.
جميل، هذا الحلم الجميل عسى أن يتحقق، لكن دعني أقارب بين مفردة. إذا كان العراق يعاني الآن من مشكلة أمنية، فأنا أستحضر مصطلح الأمن الغذائي، أين نحن من أمن غذائي للمواطن العراقي؟
للأسف الأمن الغذائي عندنا بالعراق الآن انكشاف غذائي. الأخبار اللي تورد إلينا، الأسعار الخضروات والفواكه واللحوم، يعني أسعار بالنسبة لنا، يعني قبل 3 سنوات ولا قبل الماضي القريب، هي أسعار خيالية، لأنه المواطن العراقي بالإحصائيات اللي كنا نعملها كان يدفع 60% من دخله أو من مصروفاته على غذائه، والبقية كانت أنه تعليم مجانا إلى آخره. فالـ60% هي جبنا يأكل فيها الأكل الجيد نوعيا وكميا. الأمراض اللي دا تصير وشوف أنت الكثير من إخواننا دا يشون إلى الخارج من أجل العلاج هي سببها ترى سوء الغذاء. وإحنا للأسف أكو نقطة كثير مهمة إنه كثير من الأغذية التي تدخل العراق الآن لا تراقب.
هل من المطلوب مراقبة من قبل الدولة أجهزة الدولة المتخصصة زراعيا وإغذائيا؟
نعم لازم يكون القضية له الجمارك المواصفات والتقيس والسيطرة النوعية ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة يجب أن تراقب لأنه قدر الناس وبغذائهم. الغذاء الآن مستورد فأقلها نضمن ما نستورده بأموالنا وهي أموال ليست قليلة.
شكرا جزيلا لهذا السوح في عالم الزراعة والغذاء العراقي من الأستاذ الدكتور فلاح سعيد جبر رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية. عسى أن تعدنا بحوار آخر حول الصناعة الغذائية وبتفاصيلها وأزماتها وعسى أن نسمع إشراقات في حوارنا الآخر
إن شاء الله. إحنا حاضرين في خدمة العراق.
كانت الزراعة والصناعات الغذائية محور حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات. في الحلقة القادمة نلتقي مع ضيف آخر وحوار جديد. حتى ذلك الحين نستقبل ملاحظاتكم وأراءكم على بريد الإذاعة iraqhur@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. ألتقيكم أنا نبيل الحيدري وأنتم في خير وسلام بإذن الله.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.